الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا وقال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمر وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمر وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا في التلول. قال وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح فيما سرده من الأحاديث التي تبين ما كان عليه هذا الدين من يسر وسهولة وعدم المشقة على المكلفين، فمن ذلك الإبراد في ذلك الركن العظيم الإبراد في صلاة الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة في أول وقتها هي الأفضل كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب يعني إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وكان صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة ولا يتأخر يرحمك الله في أول وقتها ولا يؤخرها، وكذا أصحابه من بعده. ومع هذا الفضل في التقديم إلا أنه خص الظهر والعشاء، خص الظهر بالإبراد، لأن الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء فهي تكون أشد حرارة، والحرارة تؤثر، ولهذا من القواعد العامة عدم إلحاق الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وهذا من يسر هذه الشريعة. فمما ساقه رحمه الله تعالى في هذا السرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا، والأمر للوجوب والإبراد واجب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا اشتد الحر أبرد. قال عن الصلاة يعني صلاة الظهر، ثم علل وبين ذلك الأمر، قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا دليل على وجودها وعلى أنها موجودة كما سيأتي في بقية الأحاديث في أنها اشتكت وأنها تتكلم، وهذا رد على من قال أنها غير موجودة ولا مخلوقة، بل هي موجودة ومخلوقة وتتكلم من كلامها الشكوى لله سبحانه وتعالى. إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وكما جاء أيضا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فهو خالقها وهو آمرها فاشتكت إليه يعني تكلمت. وهذا دليل على وجودها وأنها موجودة وأنها مخلوقة. فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، وهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. وهذا دليل على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، ولهذا ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أخبر، ومن المخبر له؟ الله سبحانه وتعالى بين له أن النار اشتكت إلى ربها. وماذا قال؟ قال أكل بعضي بعضا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر، فسئل قال عرضة لي النار والجنة، عرض هذا الحائط. وهذا الحديث أخذ منه بعض أهل البدع التعليم بالتمثيل، وهذا لا يجوز ولا يكون في الدنيا مما هو موجود إلا الأسماء فقط. ولهذا ينبغي الحذر. قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمر، يعني البرد. في هذه الأحاديث بيان أن صلاة الظهر يبرد بها، مع أن الأفضل الصلاة في أول الوقت، لكن في صلاة الظهر إبراد. لكن ينبغي أن ينظر أن أيام السنة تختلف، ليست كلها حرارة، يكون في أيام الحر شديد ويكون في أيام باردة. فقلت الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجد الحر أبردوا، وإذا ذهب الحر الأفضل التقديم وفي أول وقتها. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا فيما يسر لنا من هذه الآلات التي تلطف الأجواء وتزيل شدة الحرارة، فمن اشتكى ذلك، فمن اشتكى شدة الحرارة لا بأس أن يؤخر، والأمر فيه ساعة. ومن صلى في أول الوقت ورأى أنه ليست هناك حرارة، السيارة مكيفة والمسجد مكيف والأمر فيه ساعة، أيضا لا بأس. والتأخير لا يكون تأخيرا مفرطا، ولا يكون تأخيرا 10 دقائق أو نصف ساعة مثلا، لأن في هذا الوقت تشتد الحرارة قبل ذلك الوقت، وإنما يكون الإبراد إلى أن يدخل البراد وقبل خروج وقت صلاة وقبل خروج الوقت، لأنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصل، وإنما يخرج هذا ويدخل هذا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء قال حدثنا الليث، والليث بن سعد المصري قال حاء والحاء هي رمز للتحويل من إسناد إلى إسناد ومن طريق إلى طريق ومن شيخ إلى شيخ، ولا بد أن يكون في تلك التحاويل فائدة من تصريح معنى أو بيان مرسل أو بيان علو أو نزول أو بيان انقطاع وما إلى ذلك. قال حاون وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد قال وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ حرمال بن يحيى التجيبي مصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري قال أخبرني يونس، يونس إذا أتى يروي عن ابن شهاب فهو يونس قاعدة، فهو يونس بن يزيد الأيلي. أن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أخبره قال أخبرني أبو سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول. وسعيد بن المسيب أو المسيب كلاهما لا بأس، هذا وهذا إما مسيب أو مسيب قال بمثله سواء. قال وحدثني هارون بن سعيد، هارون بن سعيد الأيلي قال وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى بن حسان المصري، أحمد بن عيسى بن حسان المصري قال عمر، قال عمر يعني عمر بن سواد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، الآخران هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى قالوا حد قال حدثنا ابن وهب، وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وحدثنا، وهذه من الأمانات العلمية وأداء ما تحمل من مشايخه. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو، عمرو بن الحارث أن بكيرا هو ابن عبد الله لا شد، هذا طريق مصري. قال حدثه عن بصر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عمر، قال عمر، عمر بن الحارث قال عمر، عمر بن سواد قال عمر، عمر عمر بن الحارث المصري قال عمر وحدثني أبو يونس، أبو يونس هو سليم بن جبير الدوسي، دوسي مصري مولى لأبي هريرة، أبو يونس سليم بن جبير الدوسي المصري مولى لأبي هريرة قال عمر وحدثني ابن شهاب، وهذه طريق أخرى، ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري عن ابن المسيب سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وعمر ابن الحارث رواه عن بصر ابن سعيد وسلمان عن ابي هريرة ورواه عن ابي يونس مولى لابي هريرة ورواه عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلم. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ابو رجاء قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مولى عبد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابن رافع هو محمد، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر، معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، وهذه تسمى صحيفة همام. والإمام، والإمام مسلم رحمه الله تعالى أنها موردة بحديث واحد بإسناد واحد، والإمام مسلم إذا أخذ حديث ذكر الإسناد قال فذكر حديث ومنها، وذكر الحديث الذي أخذه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب غندر ربيب شعبة يروي عن شعبة زوج أمه قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي قال سمعت مهاجرا الكوفي مهاجرا أبا الحسن الصايغ الكوفي وليس له في هذا الكتاب في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الفرد قال يحدث أنه سمع زيد بن واب يحدث عن أبي ذر وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن المؤذن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول فيء التلول وهو الظل والتل إذا كان مرتفعا يكون له ظل إذا برد الجو وسقطت الشمس أكثر يعني في آخر وقت الظهر قال وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى التجيبي قال واللفظ لحرملة أخبرنا بن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والذي بعده من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن معن هو بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أيضا ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الفرد عن أبي هريرة والذي بعده من طريق الشيخ حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة بن شريح مصري قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم نعم لا لا صلاة الحر ما صلاة العصر ما تجي إلا وقت برد قال برد الجو لأن إذا سقطت وسقطت أكثر يأتي البراد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال لها في صلاة العصر وإنما أمر بالإبراد في صلاة الظهر وبالتأخير في صلاة العشاء نعم لا لا إيه نعم لأن فيها علة قال لأن شدة الحر من فيح جهنم فلو ذهب الحر إيه نعم تفضل باب نعم انتظر فين لا الانتظار يستغفر في البيوت ما انتظر في المسجد اذا وصل المسجد يصلون انتظر في البيوت نعم
باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحرت الشمس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا قال وحدثنا أحمد بن يونس وعمر بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا قال وحدثنا أحمد بن يونس وعمر بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق في الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسارعة إلى أداء الواجب وهو أداء الصلاة في وقتها وفي الوقت الأفضل وهو أول الوقت. وأفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر كما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت ودخل وقت الظهر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث خباب بطرقه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه أنهم شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، يعني على أنهم يصلون في الحر، قال فلم يشكنا. قال الزهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قال قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. يعني أنه لم يشكهم ولم يرخص لهم، وكان حديث خباب يعارض الأحاديث السابقة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإبراد. ونحن تعلمنا في ما سبق في الأحاديث المتعارضة للعلماء فيها أربع أمور. تمام. الأمر الأول الجمع، وهذا أولى لإعمال جميع الأحاديث وعدم طرح البعض وإقامة البعض. الأمر الثاني النسخ، نعرف المتقدم والمتأخر بمعرفة التواريخ أو من السياق أو من صاحب القصة أو ما إلى ذلك. فإن لم يتأثر ذلك يأتون إلى الترجيح، ينظرون إلى طرق الأحاديث وينظرون إلى سياقها ويرجحون هذا على هذا. وإذا لم تحصل مثل ذلك نتوقف حتى يفتح الله بعلم. هذه هي الطرق التي سلكها العلماء. وحديث خباب يعارض الأحاديث السابقة ولم يستطع الجمع، لأن الأحاديث الأولى تأمر بالإبراد، وحديث خباب أنهم شكوا إليه فلم يشكهم، يعني أنهم يمسكون صلاة مو في الرمضاء وفي الحر. بقي النسخ والترجيح. ذهب قوم إلى النسخ وقالوا بأن حديث خباب منسوخ بالإبراد، وحديث خباب كان في أول الإسلام فنسخ. وذهب قوم إلى الترجيح فقالوا أحاديث الإبراد في الصحيحين وهي أولى بتقديمها على حديث خباب، وكلا الأمرين يقدم في الترجيح في النسخ وفي الترجيح يقدم حديث أحاديث الإبراد، ولكن القول بالنسخ أولى، القول بالنسخ أولى من الترجيح لأنها كلها حديث صحيح، وهذا حديث خباب في صحيح مسلم، فالقول بالنسخ هو أولى بأن حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وهذا كأنه ما أذن لهم بالإبراد. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهذا فيه جواز استخدام الثياب لاتقاء الحر أثناء السجود لا بأس. وفيه أيضا فائدة، جواز السجود على الثوب المتصل او المنفصل،
يعني لو معها عمامة يسجد عليها لا بأس، او طاقية يسجد عليها لا بأس، وهذا فيه جواز السجود على الثوب سواء كان متصلا او منفصلا. ولهذا نحن نسجد على فرش على بسط وهو منفصل، ما نسجد على الارض وانما نسجد على بسط وهي منفصل لا بأس. وقد كانوا قبلا ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرش وتلك البسط، وانما كانوا يسجدون على التراب وعلى الحصباء. ودليلنا على ذلك الرجل الذي دخل المسجد وبال قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في صلاه وتنخى فليضعها تحت يده اليسرى ثم يدفنها، دليل على ان المسجد تراب وحصباء، والشمس مع ذلك تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عريش فتشتد الحصباء حراره، فكانوا يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها. فنحن نسجد على البسط، وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى. واذا نزل الانسان طاقيته قليلا او قطرته او الى اخيه وسجد عليهم ليس هناك باس. واما قول الفقهاء ولا يسجد على محمول، طيب والمنفصل اليس له حكم كما قلت بحكم المتصل؟ اليس حديث انس يقول سجدنا على ثوابنا، والثوب قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، والامر فيه سعة وليس فيه تكلف. قال بسط ثوبه فسجد عليه، فيجوز السجود على المتصل وعلى المنفصل والحمد لله. نعم مطلقا وضعناها للحاجة ولا مطلقا؟ ما دليل هذا؟ ما دليل هذا؟ الجبهة عشان تحطها في الأرض، ما بينك وبين الأرض، لا تكون شيعيا فتأخذ حجرا فتسجد عليه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال ومحمد بن بشار والملقب بالدار كلاهما عن يحيى القطان وهو يحيى بن سعيد، قال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة، وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني، وأما محمد بن بشار عن يحيى، قال كلاهما محمد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى، ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن حجر فيهما كفرسي رهان، يعني انهم قريبين من بعض ومن مشايخ اصحاب الكتب الستة، ورووا عنهم مباشرة وفي سن واحدة. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري، قال حدثنا سماك بن حرب، قال عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا، وهذا انفرد بها ابن المثنى بالتحديث عن ابن مهدي، انفرد بها عن يحيى بن سعيد، وانفرد ايضا بقوله حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا دحضت الشمس يعني زالت. والذي بعده حديث خباب، الحديث الاول من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي، وهذا فيه توضيح للكنية ابو الاحوص وسلام ابن سليم الحنفي، عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ابو اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب، وسعيد بن وهب من الثقات المخضرمين، يعني انه عاش قبل الاسلام وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما اما ان يكون اسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، او انه اسلم وكان قادما ثم مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يلقاه. قال عن خباب بن الارت، وسعيد بن وهب ليس له الا هذا الحديث فقط، عن خباب بن الارت رضي الله عنه، وخباب له اربع احاديث في هذا الكتاب. قال شكونا فلم يشكن يعني لم ينظر لحالنا وفعلنا بل وافق على ذلك، هذا يعني اقرار، وهذا يخالف الابراد. وقلنا نحن ان حديث خباب منسوخ. قال وحدثنا احمد بن يونس قال وعون بن سلام ابو جعفر الكوفي قال عون اخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير هو ابن معاوية ابن حديج، زهير ابن معاوية ابن حديج بالتصغير. قال حدثنا ابو اسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا حديث ابي اسحاق عن زهير. ابو اسحاق السبيعي مدلس واختلط باخره، ورواية زهير في اختلاطه، سلام بن سليم بن الأحوص اللي روى عنه قبل الاختلاط بخلاف زهير روى عنه بعد الاختلاط، وهذا يكون متابع للحديث الأول، متابع لسلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص عن أبي إسحاق، وإنما زهير قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو إسحاق. نعم. والذي بعد من طريق الشيخ احمد بن يونس قال وعون بن سلام قال عون اخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب. هذه متابعات زهير لابي الاحوص سلام بن سليم. والذي بعده يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان، وغالب القطان ليس له الا هذا الحديث فقط، عن بكر بن عبد الله والمزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الله أعلم. نعم.
باب استحباب التبكير بالعصر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قال فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه بن سهل قال سمعت أبا أمامة بن سهل رضي الله عنه قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال آخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة العصر بل وفي الصلوات، لكن صلاة العصر كان يبالغ ويبادر إلى تلك الصلاة، لأن تلك الصلاة وقت راحة الأبدان ووقت مقدم الناس من أعمالهم، فقد تفوت. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يبادر، وفي الصلوات كلها الأفضل تقديمها في أول وقتها، ولكن الحث على المبادرة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمبادرة لصلاة العصر دليل على اهتمامه بها، لأنها هي الصلاة الوسطى كما سيأتي. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أنس بن مالك أنه أخبره أن أخبر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، قال فاذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والعوالي في طرف المدينة، قال والشمس مرتفعة، قال ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي، وهذا دليل على المسابقة والمسارعة، وإلا لم يستطع أن يصل إلى العوالي والشمس لا زالت حية وشديدة ومرتفعة، وهذا دليل على أنه يصليها في أول وقتها. وأنس بن مالك يقول كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذه الأحاديث أخذ بها جمهور العلماء أحمد مالك والشافعي وأحمد على أن أول وقت العصر أن يكون ظل الشيء مثله. وأنا وهمت في الأسبوع الماضي ونصحح ذلك على أن أول صلاة العصر أن يكون ظل الشيء مثله، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال مثلي، والصحيح أنه ظل يكون مثله، لأن مثليه قد سقطت الشمس وقاربت على الصفرة. وهذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقتها ويذهب إلى العوالي أو إلى قباء أو إلى من دعاه من بني سلمة ومن بني عمرو بن عوف، وكانوا ينحرون الجزور ويقطعونه ويعشرونه ويطبخون منه ويأكل قبل أن تغرب الشمس. وهذا دليل على المسارعة، وأن أول وقت العصر هو ظل الشيء مثله. ولهذا قال أنس قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، وبعد أنهم يسابقون ويسرعون. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أنس. وهذا على العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب قال أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، قال وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يعني تأخير العصر عن أول وقتها، تأخير العصر عن أول وقتها بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صلاة المنافق. قال اجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا. قوله فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل، هذا فيه ذم لمن يصلي ولا يخشع ولا يطمئن، لمن لا يخشع ولا يطمئن. وهذا في هذه الأحاديث التي ذكرها أنس، كان بعض أمراء بني أمية يؤخر الصلاة عن أول وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أدرك مثل هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة قال صل الصلاة في وقتها ثم صل معهم تكون لك نافلة. وهذا دليل على الاجتماع وعدم المخالفة حتى تتحد الكلمة ويأمن الناس وتتأمن السبل. ولهذا قال صل الصلاة لوقتها حتى في ذلك الوقت العصيب ثم صل معهم، يعني مع الأمراء، لأنهم هم الذين يقيمون الجمعة والجماعات. تكون لك نافلة. وهذا دليل أيضا على صحة إعادة العصر للمتصدق إذا تأخر عن صلاة الجماعة ودخل وأراد أن يتصدق عليه أحد لا بأس بعد العصر أو الفجر. هذا دليل العصر ودليل الفجر. من صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ووجد من تأخر عن الصلاة فسأله ما وقال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما مسجد قوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا دليل على أيضا الإعادة لصلاة، لأن بعد الفجر وبعد العصر نهي فلا بأس بإعادة ولا بأس بالتصدق بعد العصر أو بعد الفجر. شوف لي يا شيخ عبد الله بن لحية أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري قال حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو هو بن الحارث مصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك يكون عم لإسحاق. لأنه أخ لعبد الله من أمه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن أيوب البغدادي قال محمد بن الصباح أبو جعفر أيضا بغدادي قال وقتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف أبو رجا البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ قال وابن حجر علي بن حجر بن ياس السعدي قالوا يحيى ومحمد وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس هذا فيه ذم من يؤخر صلاة العصر والحكم على من يؤخر تلك الصلاة بأنها صلاة المنافق هذا قاله صلى الله عليه وسلم واستدلال أنس رضي الله عنه بهذا الحديث يدل على أنه تأخيرها عن أول وقتها لأن قالكم صلوا لأنه صلى في أول الوقت والذي بعده حديث منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر وهذا فيه تأخير لأنه دخل على أنس فقال فوجناه يصلي العصر دليل على المبادرة لأنه قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلاله دليل على تأخيرها عن أول وقتها لأنه قال وهذه صلاة رسول وهو يصلي في أول الوقت خرجوا من صلاة الظهر لأنهم أخروها ودخلوا عليه وهو يصلي صلاة العصر قال يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه والذي بعده من طريق الشيخ عمرو بن سواد العامري قال محمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى قال وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا وتفريق ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو بن الحارث مصري عن يزيد بن أبي حبيب مصري أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله وحفص بن عبيد الله ليس له في هذا الكتاب حديثان فقط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المرادي حدثنا بن واب عبد الله بن واب المصري عن ابن لهيعة شوف لي ترجمة
قال عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن مبارك ابن وهب عنه أعدل من غيرها
تمام.
من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون
وله
في مسلم بعض شيء مقرون
وهو الحديث الوحيد ليس له غيره هذا قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث المقرون مع من مقرون مع عمرو بن الحارث وكلاهما مصري قال ما له بعض حديث في صحيح مسلم مقرون بعض حديث هذا هو بعض الحديث ليس حديثا مستقلا وإنما هو بعض حديث مقرون وما أخرج له استقلالا مقرون بعمر بن الحارث ولا يوجد في غيره ولا يوجد يعني في غير هذا المكان هذا أول مكان نجده وآخر مكان نجده رحمه الله تعالى ولكن رواية ابن وهب عنه أعدل رواية العبادل عنه أعدل وكذلك العبادل وكذلك عبد الله بن وهب المصري وكذلك أيضا ممن ذكروا غير العبادل قتيبة بن سعيد بن جميل أيضا روايته عنه أعدل يعني أنه روي عن قبل اختلاط الكتب لكن ذكروا على أنه أيضا قبل الاختلاط كان يدلس وكان يقبل التلقين وكان وكان إلى آخره، لكن ينظر لحديثه ويقارن بأحاديث الثقات وينظر فيه. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي عطاء بن صهيب الأنصاري أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر إلى آخره، دليل على المسارعة والمبادرة وعدم تأخيرها عن أول وقتها. والذي بعده قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس اللي عنده تقريب يعلق على الموضع هذا في الكتاب، قال ابن حجر وفيه بعض في صحيح مسلم بعض حديث له مقرون يقول في كتاب كذا في باب كذا قال رحم الله قال المراتب. ويوجد بهذا انه بعد عشرات السنين يجي ينظر ويجد نفس الكلام، فاذا هو موجود ما نكفي انه ما يوجد الا هذا المكان وانتهى الموضوع. قال إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن من؟ ابن أبي إسحاق السبيعي. قال وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو بهذا الإسناد غير أنه قال كنا نرحل الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه، يعني دليل على المسارع إذا كان ينحرون جزور ويقسمونه عشر أقسام، يعني كان يعني يتفقون على شرائه عشرة ثم يقسم بينهما ثم يأخذون منه قليلا ويطبخ ويؤكل ولا زالت الشمس مرتفعة ولم تغرب، دليل على أن الصلاة في أول وقته، وهذا دليل كما قلنا لجمهور العلماء ومنهم أحمد أغنهم الشافعي ومالك وأحمد مالك والشافعي وأحمد نعم رحمهم الله. نعم.
باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سائب بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بعد أن بين أن صلاة العصر يبادر بها وتأخرها صلاة المنافقين، أتى بأحاديث تبين التشديد في فوات صلاة العصر وفيه بيان عظم تلك الصلاة التي ورد فيها ذلك التشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله أو أهله وماله، هذا دليل على الاهتمام بها. والإنسان إذا كان في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ثم تفاجأ في لحظة بفقد أهله وماله كيف يكون حاله؟ حال لا يحفظ عليه. فهذا ابن لهيعة الذي مر معنا احترقت كتبه فأخبر وهو مقبل من صلاة الجمعة على حمار فأصيب بالفالج، الفالج يعني الشلل، شلل نفسي، فكيف لو ذهبت كتبه وأهله وماله في ثانية واحدة ثم استقبل بذلك الخبر كيف يكون حاله؟ أمر لا يحسد عليه، هذا هو الذي يفوت صلاة العصر. وعظم ذلك الأمر لأنها وقت راحة ووقت دعاء ووقت تأخير، لأن الإنسان يقول أريح قليلا ثم أصلي، وهكذا الذين يأتون من أعمالهم يناموا ولا يقوموا لصلاة العصر إلا بعد العشاء قام سردها، ذلك السرد لا ينفع، يسرد عصر ومغرب وعشاء ثم تعشى وقالوا ارتفع. ونقول ارتفع من عن الدين، وذهب عنه. ما ارتفع ارتفاعه عن الارض يعني ارتفاع عن ذلك الدين وذهب عنه. اذا كانت تلك الصلاة يمثلها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فاتت الانسان كأنما وتر اهله ماله، فما بالك بالبقية، وما بالك من كانت هذا، من كان هذا ديدنه وطريقه. الامر ليس سهلا. ايضا كذلك النساء ينتبهن لذلك الامر، لانهن يتغافلن في خدمة البيت. ومر معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون مع اهله في خدمتهم. قالت ام المؤمنين عائشة: فاذا اذن المؤذن كانه لا يعرف منا احد، يعني ليش يعني يسارع الى الصلاة. فالمرأة اذا اذن المؤذن تترك تلك الاعمال، وهل الصلاة وهل اعمال البيت تنتهي او تنقضي؟ اذا انقضى هذا انفتح هذا، واذا انسد هذا انبتع هذا، فباب يسد وباب يفتح. وهذا يحتاج الى تنظيف، وهذا يحتاج الى لف، الى اخره. فينبغي المبادرة وعدم التأخير لا في العصر ولا في غيره. ايضا كذلك صلاة العشاء يؤخرونها، واذا كانت هناك افراح وذهب الليل ولقد لا يأتون الا صلاة الفجر وتجمعه، والامر عندهم يعني في عملية الجمع لا ذكور ولا اناث، هذه فيه ساعة، ودين الله يسر والمتقبل الله. على كل حال الدين يسر يسر ليس فيه شك، ومتقبل الاعمال هو الله وليس في هذا شك، لكن نصلي كما امرنا ونتوضأ كما امرنا، وحدت باوقات لا نتجاوزها، فمن فاتته صلاة العصر هذا جزاؤه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في موطأ مالك صلى العصر وخرج، فإذا بشخص عند الباب وجدوه، قال: أصليت العصر؟ قال: لا. قال: طففت؟ من التصفيف، يعني تصفيف المنافقين. وهذا فيه تحذير، وخاصة في صلاة العصر. وإن كانت كل الصلوات مهمة ولا يفرق هذه عن هذه. ولهذا قيل: من قال أن كل الصلوات مثل العصر، قال: لماذا؟ قال: لأن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على سؤال العصر. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن من فاتته العصر، قال: من فاتته كأنما وتر ماله. قال: ولو سئل عن المغرب وسئل عن العشاء وسئل عن الظهر وسئل عن الفجر لا أجاب بنفس الجواب. فالأمر يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى أهمية. ونحن في دار لا تدري متى النقلة، تقول: بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر. فاحذر فاحذر أن يستشرفك الشيطان ويسوف لك. الأمر ليس سهلا. اليوم ذهب أخوك، وغدا أبوك، وبعد غد أمك، وبعد أنت. فهل أعددت لذلك الوقت وتلك النقلة ما تستعد به كما تستعد في الدنيا لجلب الراحة لك؟ رحم الله من كان في هذا المسجد إماما قبل أن يبنى، وكان عريشا، رحم الله رحمة واسعة، مات بعد أن جاوز 100، وكان عقله فيه، وكان إذا سلمت عليه لن تستطيع أن تترك يدك منه، مع أنه كانت فيها رعاش من شدته وقوته. كان إذا خرج إلى 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 إلى, إلى مزرعته من أثناء خروجه يركب على دابته يقرأ القرآن إلى أن يصل ورجوعا. وكان يقول ينصح من هنا، قال: نحن بضاعة الموت، يعني كالدكان، هذه الخصلة تذهب وهذه تذهب، حتى فترة من الفترات تجد لا شيء. فنحن في دار ليس فيها دار القرار وإنما دار نقلة. إذا سمع الإنسان نصيحة أو قرأ حديث فليبادر فليبادر وليخف. والأمر خطير للنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في خطبة ويعظ النساء قال إني تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما سبب ذلك؟ أمور سهلة كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أمر سهل ولكنهما ما اجتنبا ولا فعلا. أيضا المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيتكن أكثر أهل النار. ما السبب؟ كفران العشير وهو الزوج حقه عظيم ليس سهلا ولا يتهاون به، بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بأنه جنتك ونارك وحقه مقدم حتى على الوالدين. وواجب عليها أن تسمع لنصيحته وأن تنتصح لأنه لا يأمرها إلا بخير ولا يريد لها إلا الخير. وأنا أحذر النساء خاصة أولا في تأخير أوقات الصلوات فهذا يكون عندهم شائعا، والأمر الثاني اجتناب الألبسة. المرأة مأمورة بالتستر وما يتناقل في الجوالات عن اشتمال الصماء هذا دجل، وما إرادة الناس إلا أن تتعرى المرأة ليتمتعوا بجمالها ويتمتعوا بثيابها، والشيطان يزين. فزين لهم تلك الألبسة الحديثة الآن منها تلك العباءة تقول فضفاضة، لا بأس فضفاضة لكنها تحجم المرأة تحجم رأسها فيعرف كبره، ويعرف التسريحة كما يقولون التسريحة تسرح رأسها، والمعروف أنها تكد، كان يكد رأسه، كد رأسه يعني بالمشط، وإلى زمن قريب يعرف الكد، وإنما تطور ذلك الكد إلى تسريحة، وقد تكون التسريحة كسنام الجمل، كسنام البعير الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تجمعه فوق رأسها وتضعه كسنام البعير، ثم إذا أتت بالغطاء ربطته من تحت. فينظر الرجل يعرف أن تلك المرأة على فوق، يعني تلك التسريحة على فوق، وهذا من التكشف. وإنما المرأة مأمورة بالستر من رأسها إلى رجلها ولا يرى منها شيء. ولهذا أم المؤمنين عائشة تقول نعم النساء أنصار، كنا مثل الغربان، يعني لا يرى منهن شيء. واحنا الآن تقول يعني بأنها ملتزمة ترفع الثوب إلى نصف الساق وتضع لها شراب، صار ساقها تخين ضعيف من مشيتها من حركتها، وإذا أتى الهواء ورفع العباء وطلع هذا كله عبث. المرأة مأمورة بالستر من رأسها إلى رجلها، فلتتق الله ولتجعل لذلك اليوم لمقابلة الله سبحانه وتعالى جواب واستعداد. والله لا تدري هل تبقى إلى الصباح أو لا تبقى، ونحن أيضا ومن يبقى منا وليضمن نفسه بعد ساعة أو بعد أقل منها. إنما الإنسان يهتم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر في فوات العصر ومثل بمثال، وهذا فيه جواز القياس من أدلة القياس وضرب الأمثلة. مثل إيش؟ وتر الإنسان ماله وأهله كيف يكون حاله وهذا المؤخر لفوات العصر، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث ومعذرة في الاستفراد، لكن الحالة يحتاج الى مثل ذلك. اورد هذه الحديث الاول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ابو رجاء قال حدثنا الليث وابن سعد المصري قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزير عن انس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب المصري قال اخبرنا عمرو الحارث المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه. نعم ايش هو هذا؟ هذا مرت معنا هذه؟ طيب آسف. الذي يعني الحديث الذي تفوته تراك الاصنام. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك بن أنس ونافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو بكر ولا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وعمر النافذ قال أبو بكر وعمر حدثنا سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. وهذه الحديث والله فيها تحقير الدنيا أنها ما تساوي شيء، فيها تحقير الدنيا وأنها ما تساوي شيء والله، قصورها ودراهمها وذهبها وإلى آخرها ستنقل وتتركها لمن خلفك، ومن خلفك قد يتصرف فيها وقد لا يدعو لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم كما إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من كذا، وقال أو ولد أنت الذي تورث له وأنت الذي تهتم به الآن وحريص على 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 أنه لا يأتيه نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة، وتموت قد لا يقول رحمه الله، وإنما قد يقول يعني يذمه بترك ذلك المال وجعل الفتنة بين أولاده، ما فعل فينا خير بهذه الموال إلى آخرها مما يحصل. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال واللفظ له يعني لهارون قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله اعلم. يا رب لك الحمد يا الله. نعم ايش هو نعم قرأت انت الحديث هذا؟ قرأت اللي يقوله في باب بس يكفي. نعم mm-hmm.